تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات
تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات
اللقطة قد تعني خيرا
تعني خيرا
والأخرى تتبعها حسرات
والأخرى تتبعها حسرات
والناس تقول بما تهوى
بما تهوى
والله عليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الرمضاني لقطة وتعليق. واللقطة التي تصاحبنا الليلة لقطة تستثير مروءة الأثرياء، تستثير مروءة الموسرين القادرين على البذل والعطاء. إذا وجد بيننا فقير فكلنا مسؤولون عن إعانته، إذا وجد بيننا معوز لا يستطيع الكسب فكلنا مسؤولون عن إعالته والوقوف إلى جواره ومساندته بكل أشكال الدعم المالي. اللقطة التي تصاحبنا تفتح عيوننا مجددا على هذه القضية مع اللقطة والتعليق، فابقوا معنا.
عليم بالنيات
والناس مواقف في لحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. اللقطة التي تصاحبنا الليلة لطفل مسلم أفريقي أسود. هذا الطفل يحمل طبقا فيه طعام، وانظروا معي التي الجهة التي منحته هذا الطبق جهة إغاثة دولية، لنكن صرحاء، جهة إغاثة دولية. هذا الطفل لو لم يجد هذا الطبق ولو لم يجد هذا الزاد والطعام الذي منحته له جهة إغاثة دولية لمات من فوره وسقط على الأرض من لحظته. أين أثرياء المسلمين؟ أين رؤوس الأموال العربية والإسلامية؟ لماذا لا توقف هذه المهازل التي تدور بين أظهرنا؟ ولماذا نحس أن فقه المال والبيوع فقه معتم عليه لا يطرح؟ ولماذا يظن بعضنا أننا لن نحاسب على هذا الطفل الذي لم يجد كسرة خبز ولم يجد ملعقة حساء يضعها في فمه تقيه غائلة الجوع؟ ماذا يصنع أثرياؤنا وماذا تصنع رؤوس الأموال؟ قلنا إن من أهداف هذا البرنامج الرمضاني أن نجتلي صورتنا في المرآة، لا أن نجامل على حساب الحق، لا أن نجامل على حساب الحقائق التي تحاصر وينبغي أن توضع أمام العيون. ماذا يصنع أثرياؤنا وماذا يصنع أغنياؤنا وماذا تصنع زكوات المسلمين؟ زكوات المسلمين وحدها قادرة على إعانة هذا الطفل، بدل أن تتولى هذه المهمة جهة إغاثة دولية. ولماذا نلجأ إلى جهة إغاثة دولية؟ ولماذا لا نلجأ نحن إلى مساعدة هؤلاء؟ أين زكاة المسلمين؟ أين صدقاتهم؟ أين إسهاماتهم لعمران الأمة الإسلامية وبناء أو العمل التنموي، ما نسميه نحن بالعمل التنموي؟ لماذا لا تتدخل رؤوس الأموال لتساعد وتعين وتقيل هذه الأمة المهيضة التعسة من عثراتها؟ إن رمضان ونحن نتنسم عبقه في رحابه يعلمنا قيمة البذل والعطاء. وقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما روى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجرى بالخير من الريح المرسلة، كان أجرى بالخير من الريح المرسلة، كان أجود ما يكون في رمضان. تتألق في المسلمين صفات البذل والعطاء، مش صفات النهم والأخذ والاستهلاك، مش صفات الأثر والأنانية وحب الذات والتهالك على شهوات الدنيا. هذا درس رمضاني وينبغي أن نستصحبه بعد رمضان. إن رمضان كما قال ابن القيم في رائعته زاد المعاد، رمضان يذكر بحال الأكباد الجائعة، يذكر بحال الأكباد الجائعة. ضع نفسك مكان هذا الطفل الذي يحتاج إلى طبق طعام، كل أمنياته في الحياة منحصرة في طبق طعام، في صحاف بها بعض الطعام. هذه كلها أسئلة ينبغي أن نطرحها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نتذكر حال الأكباد الجائعة. قال ابن الهمام في كتابه فتح القدير: لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت، لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت، علم من كان هذا حاله طول الوقت. تاني: لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت، خلاص عرف الدرس، حط نفسه مكان الجائعين. لما ذاق الصائم ألم الجوع بعض الوقت، علم من كان هذا حاله طول الوقت. طب واللي جائع طول عمره يعمل ايه؟ إن رمضان فرصة لأن نتذاكر هذه المعاني، معاني العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية الغائبة عن العالمين العربي والإسلامي، حيث يوجد أثرياء متخمون وإلى جوارهم فقراء معدمون قد ألصقت أنوفهم بالتراب من فرط الإعواز والجوع والفاقة. سنحاسب على هذا طويلا. ورمضان الإسلام يعلمنا قيمة البذل والعطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام الترمذي في سننه: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. لكن قبض اليد، البخل، الكزازة، امساك اليد عن الانفاق، هذا كله يقيم بيننا وبين ساحات الرضوان حجابا صفيقا وستارا كثيفا. علماؤنا جبلوا على العطاء وعلمونا درس البذل والعطاء. روى منصور بن عمار قال: كنا في مجلس الإمام الليث ابن سعد رضي الله عنه، فدخلت امرأة على المجلس ومعها قدح صغير، كوباية صغيرة، ثم اقتربت من الإمام الليث وقالت له: يا أبا الحرف، يا إمام، إن زوجي يشتكي مريض وقد نعت لنا العسل. الطبيب نصحنا بأن زوجي ياخد العسل حتى يصل إلى طريق الشفاء والسلامة، وكأن الرسالة مفهومة، هي جايبة الكوباية فاضية، إذن تريد من الإمام الليث أن يأمر رجاله بأن يملأوا القدح شيئا من العسل حتى يتمكن زوجها من أن يطعم من هذا العسل كنوع من الشفاء أو العلاج. قال لها الإمام الليث: اذهبي إلى الوكيل وقولي له يعطيك مطرا، والمطر نوع من المكاييل، كمية كبيرة من العسل. فلما ذهبت المرأة إلى الوكيل وقالت له إن الليث يأمرك أن تعطيني مطرا، انتفض الوكيل من مكانه ولم يصدق. مطر يعني كمية ضخمة من العسل، حاجة يعني ملء كمية كبيرة من العسل. وعادت المرأة وعاد الوكيل ومضى مسرعا إلى الإمام الليث، وانحنى على الإمام الليث وقال له: يا إمام، تسألك قدحا صغيرا فتعطيها مطرة، تسألك كمية عسل صغيرة فتعطيها هذه الكميات الهائلة، ليه؟ قال له الإمام الليث: يا هذا، إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا، إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا. هكذا جبل علماؤنا على البذل والسخاء والعطاء، وتعلموا ثقافة العطاء، مش ثقافة الأخذ، مش ثقافة الاستهلاك، مش ثقافة الأنانية، مش الثقافة التي تدع هذا الطفل المسكين يتضور جوعا ويضطر إلى اللجوء إلى جهات الإغاثة الدولية لتعطيه طبقا من الطعام. سنحاسب على ذلك طويلا، سيحاسب أثرياؤنا وسيحاسب أصحاب الزكاة على ذلك طويلا، سيحاسبون على الفقراء، وكل من مات جوعا بين أظهرنا سنحاسب عليه طويلا. لا نحب من خلال خطابنا الدعوي أن نكثر من الفتاوى، لكن هنا فتوى لابد أن نستحضرها أمام الرأي العام، وصاحب هذه الفتوى هو الإمام ابن حزم، صاحب المذهب الظاهري وصاحب كتاب المحلى. أفتى ابن حزم بأنه إذا مات رجل من الجوع في بلد، خد بالك من الكلام، إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتلة، وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. تاني كده بالراحة ونشوف الفتوى دي ومضمونها. أفتى ابن حزم صاحب المذهب الظاهري وصاحب كتاب المحلى بأنه إذا مات رجل من الجوع في بلد ملقاش كسرة خبز، عايش بين مسلمين وهو مسلم ملقاش كسرة خبز، إذا مات رجل من الجوع في بلد اعتبر أهل البلد كلهم قتلة، كلنا اشتركنا في قتله، وعليهم أن يؤدوا دية القتيل. ما ادينهوش الطعام ليه؟ ما ادينهوش كسرة خبز تقيه غائلة الجوع والموت ليه؟ سنحاسب على هذا. أقصى درجات الإحساس بالتكافل الاجتماعي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة البذل والسخاء والعطاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاوم في أصحابه أو في بعض أصحابه صفة الكزازة والبخل، كان يقول لهم كما أثبت الإمام أبو داود في سننه: سيأتيكم ركيب مبغضون. تاني، سيأتيكم ركيب مبغضون، يعني إيه؟ يعني ناس أنتم بتكرهوهم وأنا عارف أنكم بتكرهوهم. يا ترى يقصد من بالركيب المبغضين؟ يقصد جامع الزكاة، يقصد جامعي الزكاة. وكان الناس إذا رأوا جامعي الزكاة في الطريق يحسون بالاستياء والامتعاض، لأنه معنى أنه جامعي الزكاة جم هيطلبوهم بالفلوس، بفلوس الزكاة. سيأتيكم ركيب مبغضون، ناس عارف أنكم بتكرهوهم، فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون. أيها الإخوة الأحباب، مشهد الطفل الذي يعاني ويمسك طبق الطعام ويلجأ إلى جهات الإغاثة الدولية مشهد يفترض أن يوقظ ضمائرنا للبذل والعطاء في رمضان، ريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
الدنيا تظهر في لقطات والناس مواقف في لحظات.
اللقطة قد تعني خيرا
تعني خيرا
والأخرى تتبعها حسرا
والأخرى تتبعها حسرا
والناس تقول